الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم فصل: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها يقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور وترفعه إلى الحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم. يقول: الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، يعني إذا تلفظ الإنسان بها فإنه يؤاخذ بها على ظاهر اللفظ. لو قال رجل امرأته: أنت طالق، هذا لفظ صريح في الطلاق. فإذا حكم عند الحاكم وادعى أنه أراد خلاف الظاهر، قال: لا، ما أردت أنها تطلق، ولكن أردت أنها طالق من وثاق أو طالق من رباط، هل يقبل هذا منه؟ يقول: لا يقبل منه، لأن هذا لفظ صريح لا يحتمل إلا ظاهره، فيؤاخذ به. إذا حكم عند الحاكم فإنه يؤاخذ بظاهر هذا اللفظ. لكن إذا لم يؤخذ عند الحاكم، يعني لو قال لامرأتي: أنت طالق، ثم قال: والله ما أردت الطلاق، إنما أردت أنت طالق من حبل أو من رباط، فهنا المرأة إن كانت تثق بدينه و تعلم أنه صادق فيما يقول فتقبل ذلك منه، وأما إن لم تثق في دينه فلا يقبل منه ذلك. قال: وأما الألفاظ المحتمل احتمالا بينا لغير الظاهر، مثل قوله مثلا: إلحقي بأهلك، هذا احتمال ليس صريح في الطلاق، لكن يحتمل الطلاق إذا نوى بذلك بهذا اللفظ الطلاق، فهذا يقبل، يعني قوله إن ادعى عدم إرادة الطلاق، لأن هذا اللفظ ليس صريح في الطلاق، وإرادة عدم الطلاق به هو الأقوى. وإذا ادعى ذلك أنه لم يرد الطلاق فإنه يقبل قوله. قال: وأما الألفاظ تحتمل اختلاف المفهوم احتمالا مرجوحا، فهنا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. يعني مثلا لفظ: إلحقي بأهلك، إذا كان هذا في العرف أنه من ألفاظ الطلاق، في العرف أن هذا اللفظ يعد طلاقا، فهل يعني يعتبر طلاق؟ فيقول هنا: لا يقبل صاحبها حكما ولكن يدين، يعني ينظر في دينه، إن كان عنده تدين ويعلم صدقه وعدم كذبه فيؤخذ، يقبل قوله في ادعاء عدم إرادة الطلاق. وأما إن كان لا يقبل تدينه وعنده ضعف في دينه، فهذا يؤاخذ بظاهر اللفظ أنه يعد طلاقا. قال: وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور وترفعه إلى الحاكم أم لا؟ يعني إذا طلق أو إذا قال إلحقي بأهلك، وهذا اللفظ في العرف أنه طلاق، هل في مثل هذه الحال يعني تدين زوجها وتقبل قوله إن علم صدقه أو لا، أو ترفعه إلى الحاكم وتحاكمه؟ فقال: ينظر إلى القرائن، فإن علم صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، إذا تعلم أنه صادق وأنه يعني لم يرد الطلاق، فمثل هذه الحال لا ترفعه إلى الحاكم، لا ترفعه إلى الحاكم، بل تقبل قوله، تقبل قوله ووكلته إلى دينه. وإن كان قال: لأن احتمال إرادته ما قال قوي، يعني احتمال غير الظاهر قوي، لأنه يعني يقبل قوله لتدينه، فيكون في الغالب أنه صادق، فمثل هذه الحال ما يجوز لها أن ترفعه إلى الحاكم، وربما يؤاخذه الحاكم بظاهر اللفظ فيحرمها يعني عليه وهي حلال له. وإن غلب على ظنها كذبه، تعلم أنه متلاعب ما عنده يعني أمانة في دينه، فمثل هذا ترفعه إلى الحاكم حتى يؤاخذه بما تلفظ به وتكلم به. فالخلاصة أن اللفظ الصريح الذي يتلفظ به المرء بالطلاق مثلا فإنه يؤاخذ به، يؤاخذ به، إلا إذا ادعى خلاف ذلك وقبل تدينه قبل منه. وأما اللفظ غير الصريح فإن ادعى عدم إرادة الطلاق قبل منه، لأنه هو الأظهر. وأما هل تحاكمه أو لا تحاكمه فينظر في ذلك، إن غلب على ظنها أنه صادق ويعني لأنه لا يكذب قبلت تدينه ولم ترفعه إلى الحاكم، وإن غلب على ظنها التلاعب أنه متلاعب وأنه كذاب فإنها ترافعه إلى الحاكم. وإن ترددت هل هو صادق أو كاذب، هنا يقال لا ترفعه إلى الحاكم بل تقبل قوله. قال: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها إلى حمل إلى حلها، أن عندي حملها لعل إلى حلها صح؟ نعم، إلى حلها أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة، ولا بد فيه من تقدم الطهارة، ويكون في الحدث الأصغر خاصة، ومدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. هذا الفرق من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين. الجبيرة ما يوضع على الكسر، ما يوضع على الكسر من خشبتين ولفها أو جبس أو نحو ذلك، وسمي الجبيرة من باب التفاؤل بجبر الكسر. فيقول أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة، الإنسان ما يستعمل الجبيرة إلا إذا اضطر إليها، إذا أصابه كسر في يده أو في قدمه أو في موضع آخر من بدنه فيضطر إلى استعمال الجبيرة، بخلاف المسعى الخفين يلبس الخفين من غير ضرورة. لا يشترط في لبس الخفين أن يكون هناك برد مثلا أو يكون في قدمه جروح، ما يشترط، متى ما شاء أن يلبس الخفين لبسها، هذا فرق. إذن الجبيرة لا تلبس إلا عند الضرورة، وأما الخفين فإنها تلبس ولو من غير ضرورة، وهكذا العمامة والخمار. كذلك أيضا من الفروق أن الجبيرة تمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر، إذا أصابته جنابة مثلا متيمم فإنه سيمسح عليها، أو إذا اغتسل، إذا اغتسل مثلا وفي موضع من يده جبيرة فإنه سيمسح عليها، وهكذا إذا أصابه حدث أصغر. وأما المسح الخفين فإنما يكون بالحدث الأصغر فقط، وأما الحدث الأكبر فلا بد من نزع الخفين وغسل القدمين. وهكذا أيضا أن الجبيرة يمسح عليها إلى حلها أو بر ما تحتها، يعني ليس للمسح على الجبيرة إيش زمن محدود، بخلاف المسح على الخفين فإنه لا يمسح عليها إلا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذه فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. وأما قوله وأما المسح على الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة، ولا بد فيه من تقدم الطهارة إلى آخر ما ذكر. هذه الشروط اشترط في المسح على الخفين، وأما في المسح على العمامة فالصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط أن يلبس العمامة على طهارة، ولا يشترط كذلك أن يمسح عليها هذه المدة التي هي في مسح الخفين، هذا لا دليل عليه. فيفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين بأن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة، ولا كذلك أن تمسح في المدة المعينة بخلاف المسح على الخفين. قال ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية لأنها معنى من المعاني، وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية سواء كانت في البدن، كانت على البدن أو الثوب أو البقعة. لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها. هذا من الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية إذا أراد، إذا أصاب الإنسان حدث سواء كان حدث أكبر وهو الجنابة مما يوجب الغسل، أو كان حدثا أصغر وهو ما تنتقض به الطهارة من نواقض الوضوء، فلا بد من نية لرفع الحدث، لا بد من نية لرفع الحدث. وقوله لأنها معنى من المعاني أي لأنها مما أمر الشرع بإزالتها ورفعها، وبهذا تكون عبادة، وإذا كانت عبادة فلا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما طهارة النجاسة وإزالة النجاسة فهذه من باب التروك، يعني المقصود هو ترك النجاسة وإبعاد النجاسة، فلا يشترط لإزالتها نية، لا يشترط لإزالتها النية. ولهذا لو أن إنسان علق ثوبه فيه نجاسة فأمطرت السماء واغتسل بالماء وزالت النجاسة، هل يطهر بذلك؟ الجواب نعم يطهر بذلك، إذا كانت الأرض فيها نجاسة وصب عليها الماء أو وصلها ماء وطهرت بهذا الماء هل تطهر بذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بل إن النجاسة نعم تزال بأي شيء كما سيأتي فيما سيذكره المؤلف رحمه الله في الفرق الذي بعد هذا. إن خلاصة هذا الفرق أن الأحداث لا بد في إزالتها من نية، من رفعها من نية، وأما النجاسات فلا يشترط في رفعها نية لأنها من قسم التروك المقصود منها وإزالتها ورفعها. قالوا من الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام، أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيه، فيكفي فيها النضح، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك. والثالث متوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل لا بد فيها من 7 غسلات. قال من الفروق الصحيحة تقسيم النجاسة إلى 3 أقسام: أحدها نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير، هذه لا بد فيها من 7 غسلات، إحداها بالتراب للحديث الواردة في ذلك، حيث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، فهذه نجاسة مغلظة على القول بنجاسة لعاب الكلب، فأمر الشرع بغسلها 7 غسلات، لا بد من 7 غسلات إحداها بالتراب. وهل يلحق الخنزير بالكلب؟ المؤلف رحمه الله كان يرى إلحاق الخنزير بالكلب، والصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب، وأن هذا الحكم خاص بالكلب فقط. وأما الخنزير وإن كان محرما وإن كان حيوانا مستخبثا، إلا أنه لا دليل على أن نجاسته مغلظة، بل هو كغيره من النجاسات لا يشترط في إزالتها 7 غسلات على الصحيح. والثاني نجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فبول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في إزالة نجاسته بالرش، يرش بوله وينضح ولا يجب غسله، للأحاديث الواردة في ذلك حديث أبي السمح عند أبي داود وغيره: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وحديث عائشة وأم قيس في الصحيحين اكتفاه عليه الصلاة والسلام بالنضح على بول الغلام، فدل هذا على أن نجاسة بول الغلام الرضيع مخففة فيكتفى فيها بالنضح والرش ولا يجب غسلها، بخلاف الكبير أو الذي يأكل الطعام فإنه يجب غسلها. وقوله لوقيئه يعني أن قيئه طاهر، وأما الكبير فقيئه ليس بطاهر، هذا مفهوم كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح أن القيء طاهر سواء كان من الصغير أو الكبير، ولا دلالة على نجاسة القيء. وقوله وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير، يعني ما أصاب الإنسان من قيح أو صديد وهي الأوساخ تخرج من بعض الجروح أو البذور فإنها يعفى عنها. والصحيح أن القيح والصديد طاهر ولا دليل على النجاسة، ولا دليل على النجاسة، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القيح والصديد طاهر، والنجاسة الحكم على الشيء بأنه نجس لا بد من دليل يدل على ذلك. وأما الدم فسيأتي الكلام عليه فيما سيذكره رحمه الله في الفروق في الدماء. قال والثالث متوسطة، يعني نجاسة متوسطة، قال وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل لا بد فيها من 7 غسلات. بقية النجاسات كبول الكبير مثلا وغير ذلك، هذه تزول بأي شيء، سواء أزيلت بالماء أو أزيلت بالشمس أو أزيلت بالريح أو أزيلت بالبخار أو بأي شيء، إذا زالت على الصحيح فإنها تطهر، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو كذلك. وكذلك يشترط في إزالتها عدد، إذا غسل البول مثلا مرة واحدة فزال حصل التطهير، إذا لم يزل لم يطهر مرة واحدة غسل مرة ثانية، وإذا لم يذهب الثانية غسل مرة ثالثة، فليس له عدد محدود. وأما اشتراط سبع غسلات في إزالة أي نجاسة هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، بل ترده الأحاديث الصحيحة كقصة حديث أنس ببول العرابي في طائفة المسجد لما بال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وهريق عليه، ما قال هاتوا ذنوب آخر وثالث، بل غسله مرة واحدة واكتفى بذلك. وهكذا أيضا في حديث أسماء لما سألته عن الحيض وصيب الثوب قال اغسليه ثم انضحيه ثم غسليه بالماء، ولم يأمرها بتعدد الغسلات، فهذا يدلنا على أنه يكتفى بغسل النجاسة مرة واحدة. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.